لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. منذ أن بدأت الحلقات التلفزيونية المسلسلة في الرمضانات يعني من عام 1995 أخصص ضمن الجدول للحلقات المتنوعة حلقات تربوية، حلقات فكرية، حلقات سير، حلقات فكرية، حلقات عقائدية، حلقات حوارات وأحداث، لابد في كل سنة أن نجعل قسطا من الحلقات لسيرتي وحياتي وأخلاقي آل بيت النبوة عليهم السلام. هذه السنة اخترت فتاة هي سيدة نساء العالمين، فتاة كلكم يعرفها. اخترت هذه الفتاة ليس فقط لأجل واقع البنات الذي يشفق عليه الإنسان لما يحصل على أذهانهم من تلقي رسائل سلبية مختصرة تختزل المرأة في حياة مادية مظهرية خادعة، ويتوارى المعنى الكبير والأهداف العظيمة والقيم المتجلية، كل هذا يتوارى ويصغر الإنسان في ماديات وشكليات في ظل هذا الذي ترونه يعصف في العالم. لابد أن نقدم للنساء والبنات بل وحتى للرجال هذه القدوة في جوانب متعددة. التربية تكون بالموقف، التربية تكون بالإيماء والإيحاء، التربية تكون بالقصة، التربية تكون بالقدوة. احنا اليوم راح نحط قصة مليئة بالقدوة. نحن اليوم مع فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وبنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن هذا المأخذ سيكون في حوار مع أخ عزيز ألا وهو السيد حسن الحسيني رئيس لجنة الدعوة في جمعية الآل والأصحاب من مملكة البحرين الشقيقة. مرحبا بك سيد حسن الحسيني.
بارك الله فيك.
وعندما يكون الكلام من آل البيت عن آل البيت ربما التحضير والروح والشفافية تكون أكثر يعني إفعاما معنا. أستاذ حسن، في البداية لماذا فاطمة الزهراء دون غيرها من النساء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أولا نشكرك على طرح هذا الموضوع وأنك فتحت باب القدوة، وبحمد الله تعالى يعني فاطمة الزهراء رضي الله عنها لدينا عندها من المواقف العظيمة والمواقف الجليلة التي تؤهلها فعلا أن تكون قدوة للنساء والأمهات والأخوات والزوجات. وكلامك جيد عن الحديث عن القدوة، لأن الآن الدراسات الحديثة تتكلم عن التعليم عن طريق القدوة، لأن القدوة لها أثرها في تغيير السلوك وفي تقويمه. لماذا الحديث عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها دون غيرها؟ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة صلاة المغرب والعشاء ثم اتبعته. يقول: فعرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عارض فناجاه ثم ذهب. يقول: أحس النبي صلى الله عليه وسلم بوجودي، فقال: من؟ قلت: حذيفة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحذيفة: هل رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ قال حذيفة: نعم. قال: فذاك ملك من الملائكة لم يهبط الأرض إلا في هذه الليلة. هذا الملك لأول مرة يهبط الأرض. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليسلم علي ويبشرني. فسلم عليه وبشره بأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. ففاطمة رضي الله عنها قدوتنا لأنها سيدة نساء أهل الجنة، وكل أقوالها وأفعالها هي بمثابة قدوة لبناتنا ولأخواتنا وزوجاتنا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يخاطب الأمة فيقول الصديق أبو بكر صديق هذه الأمة، وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فاطمة سيدة نساء العالمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يوزع هذه الألقاب عبثا، إنه كان يقدم قدوات للأمة. فحري بنا نحن كمسلمين أن نطرح اليوم فاطمة الأم، فاطمة البنت، فاطمة الزوجة.
لذلك نريد منك أن تعطينا بطاقة شخصية كما يقولون في اللغة المعاصرة عن هذه السيدة العظيمة.
والله يا دكتور محمد، حقيقة نقولها لا مجاملة، الإنسان يشعر بالتقصير عندما يتكلم عن شخصية عظيمة مثل فاطمة رضي الله عنها، ونحن فعلا مقصرون.
أنا قلت لك قبل لا نبدأ بخمس دقائق، قلت لك كان يحتاج منا 10 حلقات عن فاطمة فقط، وقلت لي المادة تكفي. نعم. لا سيما أن لا نطرق القصص هكذا سردا، إنما ندخل فيها شيء، كيف نقرأ التاريخ، كيف نلتقط المعنى، كيف نستنبط القيمة، كيف نسقط على الواقع. حسنت. فبس طبيعة البرنامج تقتضي التنويع.
نحن نشكرك على كل حال بأنك خصصت في
اليوم والحلقة اللي بعدها والحلقة اللي بعدها كلها مع فاطمة
بإذن الله. بإذن الله، بارك الله فيك
شيخ. الله يسلمك.
فاطمة رضي الله عنها هي ابنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مجرد أنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعطيها قيمة ومعنى. ولذلك لما بعض العلماء تكلموا من أفضل، خديجة أم فاطمة، فقال أحد العلماء لا نقدم على بضعة المصطفى أحدا، يكفي أنها ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم وبضعة وجزء منه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أبوها. أما أمها فخديجة الإسلام، خديجة بنت خويلد، تلك المرأة العظيمة التي تحتاج أيضا لحلقات.
كانت في الجاهلية يسمونها الطاهرة العفيفة،
المرأة العاقلة، الحاذقة، الحصان، الرزان. خديجة بنت خويلد تلك المرأة التي جعلت من دارها مقرا لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من مالها وغير ذلك. وفاطمة رضي الله عنها عاشت في بيت خديجة وشاهدت تلك المواقف. يعني يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت، فأتى جبريل عليه السلام فقال ستأتي الآن خديجة ومعها إناء فيه دام أو طعام، فإن هي أتتك فأقرئ عليها السلام من ربها ومني. يقول ابن القيم عليه رحمة الله وتلك مزية لا تعرف لامرأة سواها، أن الله تعالى يسلم عليها. طيب يقول جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب
لا نصب فيه،
لا صخب فيه ولا نصب. هذا اللؤلؤ المجوف، قصب من أي لؤلؤ مجوف. ولذلك يقول السهيلي الله عز وجل عوضها بذلك البيت الذي جعلته لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة. لماذا؟ قال لأنها لم ترفع صوتها على زوجها في كلام ولم تؤذه في خصام. تلك خديجة رضي الله عنها،
هذه ابنته رضي الله عنها فاطمة. فبعضهم يقول لك أنت مجرد أنها كون، يعني كون فاطمة بنت النبي خلاص أعطيتوها الذي يناقش من الآراء التي لا تدين بالأديان، إنما عندها نظرات مادية بس خلاص صارت يعني. فهل فقط لمجرد البضعة ولا في تحليل ممكن أن نضيفه على الموضوع؟
نقول فاطمة رضي الله عنها هي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليست الابنة الوحيدة، عنده رقية وعنده أم كلثوم وعنده زينب، لكن هي فاطمة هي سيدة نساء العالمين، سيدة نساء الجنة. وهي لم تصل هذا المركز وذلك المنصب بمجرد النسب، بل بالعمل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف على جبل الصفا وبدأ ينادي العشائر والبطون، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار، خطاب. وبعد ذلك بدأ يخصص نداءه لبعض أهل بيته، فذكر عمه يا عباس بن عبد المطلب أنقذ نفسك من النار، يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار، ثم قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت فلن أغني عنك من الله شيئا.
بعد هذه الـ يعني الـ الاختصار الجيد الجميل، سنكمل بعد الفاصل إن شاء الله. الحديث عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء مع السيد حسن الحسيني. أستاذ حسن، قلنا أنها نالت هذه المكانة ليس فقط بأنها نطفة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أيضا بخصائصها وأعمالها وتجلياتها في الحياة الراقية. فذكرت وتذكر وتتم.
أي نعم، هي أدركت معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
من بطأ به عمله
لم يسرع،
اللي يعتمد فقط على الاسم والمقام من غير عمل، دين هذا له فيه مقياس.
النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ابنته، لابد أن ندرك هذا الأمر، ابنته فيقول هذا الكلام: اعملي، أنقذي نفسك من النار، فكيف ببقية الخلق؟ القضية النسب بين الله عز وجل وبين الإنسان هو العمل، العمل الصالح. ولذلك نحن عندما نقدم فاطمة رضي الله عنها قدوة للنساء وقدوة للرجال وقدوة لأخواتنا، نقدم امرأة كان مهرها درع حديد، وكان طعامها خبز شعير، وكان لحافها بسيط وقطيفة خيبرية جدا، وكان نومها على وسادة حشوها ليف. هذه هي قدوة النساء، سيدة نساء العالمين. وعبر مواقفها وأحاديثها ندرك فعلا أنها قدمت عملا وموقفا جليلا، استحقت بذلك أن تكون سيدة نساء أهل الجنة.
ذكرنا بمواقف، يعني نختار شيء من ما يسعى في الوقت.
شوف شيخ، الآن بالنسبة إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، هي يعني نتاج تربية خديجة رضي الله عنها وتربية أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لو رأينا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة من ناحية الجانب العاطفي، رأينا صفة المحبة والمودة والرحمة هي البارزة في التعامل. حتى تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا وحديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، كرم الله وجهها. هي تقول عائشة: كرم الله وجهها، كانت إذا دخلت على أبيها قام إليها. وقام لها، قام إليها، يعني متى يقوم الشخص إلى الإنسان؟ إذا قدم من سفر. يعني شوف الترحيب، هل نحن فعلا نرحب بأبنائنا هذا الترحيب؟
بأهلنا
وبأبائنا. قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه.
يا سلام.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل عليها قامت إليه وقبلت يديه وأجلسته في مجلسها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم.
فليتعلم الناس، فليتعلم الناس الأدب الذي بدأ يفقد من حياة العالمين.
سبحان ومن الله.
يعني الأدبيات التي لا تكلف وليس فيها شيء، وهي جزء يسير من الفضل العظيم من الوالدين. والتبادل أيضا، يعني أنا استوقفتني وحدة حقيقة في أحد الجامعات الخاصة، قالت لي: محمد أنتم في كل سنة ذبحتونا. هي طالبة. يعني حق الوالدين وبر الوالدين طيب وين حق الأبناء؟
سبحان
هذه
الله.
المسألة هذه نريدها تجليها أكثر يا شيخ.
يعني شوف،
يعني علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم
بابنته،
حرصه عليها.
يعني شوف، هذه الجوانب العاطفية كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يظهرها أمام الناس. عائشة تنقل هذا الأمر، وعلي بن طالب ينقل هذا الأمر، أن كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل أهل بيته سواء كانت زوجته أو ابنته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة: إني رزقت حبها.
يا سلام.
حتى يعلم الناس أن ليس من العيب أن تظهر حبك لأهل بيتك، لبناتك ولزوجتك ولأبنائك. هذه طبيعة بشرية، لكن ينبغي أن تكون بهذه الصورة التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جانب مهم جدا أيضا، أن في هذا الأمر العاطفي إظهار المحبة ينبغي أن لا يغطي على الجانب الشرعي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مع أهل بيته من الجانب الشرعي، نجد أن هناك نوع من الجدية ونوع من يعني
توازن.
نعم. التوازن. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه كان عند الفجر كان يمر على بيت فاطمة فيقول: الصلاة 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 يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. انظر كيف التذكير، مع الآن التربية لم تتوقف حتى انتقلت إلى بيت زوجها، التربية مستمرة لها ولزوجها ولأبنائها، وتذكير بأهم ركن أركان هذا الدين هي الصلاة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تذكر، تنقل فاطمة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مرة أو أتى بيتها فوقف عند الباب وراجع. فلما دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه البيت ذكرت فاطمة هذا الأمر لعلي بن أبي طالب.
شيء ملفت النظر.
ملفت. أتى عند الباب ورجع. فأتى علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن سبب الرجوع. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى على بابها سترا منقوشا مزخرفا. فقال مالي وللدنيا، مالي وللدنيا. فرجع علي بن أبي طالب وذكر ذلك لفاطمة، فقالت فاطمة ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن أفعل به؟ فعلته. فقال اذهب به إلى أهل بيت من الأنصار يحتاجون إليه، فتصدقت به على ذلك.
يعني هنا تسمح لي شيخ، يعني طبعا يجب الناس أن يعرفوا الفرق بين الحلال والحرام وبين السمو أحسن. والكمال. هنا المسألة لا تدخل في الحلال والحرام، صح. تدخل في السمو. أنا خاتم الأنبياء وأحمل على كاهلي مهمة والناس يعيشون في فقر وأنت بنت القدوة، في خصوصيات تملي على المربي أن يضبط ويعطي إشارات من غير أن يحرج الناس في العمل السلوكي هذا العظيم.
حتى ابن حجر في في في
ابن حجر
في الفتح
شرح البخاري
يذكر يقول ليس هذا معنى هذا أنه حرام أن تضع الستر
طبعاً.
قال لأنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تفعل فاطمة ما يكرهه لنفسه من تعجيل الطيبات له في الدنيا. انظر اللفتة، قال ربط هذا الأمر بالآخرة. قال هذا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتينا أن ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم، أن تسبح وتحمد وتكبر.
هذا الحديث عفوا يا ريت تكرر أن 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 فاطمة وعلي رضي الله عنهما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب خادما أن يعطيهم خادم يعينهم على الحياة والتعب وشغل. فإيش قال لهم؟
شوف هذه
مهمة القصة. هذه
هذه القصة متعلقة بحياة فاطمة ومعيشتها في بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، معيشة زهد وتقشف
تطحن الرحى
فأتى سبي للنبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما بحيث من هذا السبي، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، كانت عائشة، فرفعت الأمر لعائشة ورجعت للبيت، فرفع عائشة رضي الله عنها رفعت هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة وقد أخذ مضاجعهما فاطمة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم،
استراحوا في البيت.
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فهم بالقيام فقال على مكانكما، فذكرت فاطمة رضي الله عنها هذا الأمر، وفيه أكثر من رواية، في رواية أنها ذكرت هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله، يعني لا أعطيكما خادما، لا أعطيكما خادما، وأهل الصفة لا يجدون ما يأكلون.
أهل الصفة فقراء المسلمين اللي ساكنين في المسجد. أحسنت. الرسول صلى الله عليه وسلم.
بل أبيعهم وأقبض الثمن وأصرف على أهل الصفة. انظر حجم المسؤولية التي، يعني هذا الرجل العظيم محمد صلى الله عليه وسلم ابنته تحتاج إلى خادم، مجلت يداها تأثرت من الرحى تطحن وتعجن وتخبز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أدلكما على خير لكم من خادم، أن تسبح الله إذا أخذتما مضاجعكما، يعني قبل عند النوم، أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 وذلك خير لكما من خادم.
تأذن لي؟
تفضل.
الرسالة التي أحد الرسائل التي تصل من هذا الحادث، كيف القيادي الزعيم الرئيس وهو نبي عليه الصلاة والسلام كيف يبدأ بالمجتمع قبل أن يستأثر بالدنيا يبلع ما فوق الأرض وما تحتها كما هو حاصل في الواقع المعاصر في حياة الدنيا كلها. ثانيا يا جماعة، اليوم قد واحد يستغرب نبي خادم تقول لي سبح وهلل واستغفر وكبر والذكر، ما دخل هذا القضية المعنوية في تلك القضية والسد الفراغ المادي؟ القضية اسألوا علم التربية، اسألوا دورات النفس، اسألوا دورات استخراج الطاقة، كلهم يقولون إن الإنسان يجب أن يختم ليلته بشيء إيجابي، لأن هذا يتفاعل مع الدماغ طول ما هو نائم، ثم يصبح يتفاعل إيجابيا معه، ثم أن هذا التكبير وهذا الذكر يربطك بمصدر قوة معنوية. فمشكلتنا كلها أولا معنوية، وهذه ما تخفف وطأة الحياة وتدفع لمزيد من الأمل. ويؤسفني يا شيخ إن في فاصل نرجع بعد شوية. الحسن الحسيني، في حديثنا عن فاطمة هناك مواقف لا نستطيع أن نغفلها، مواقف دعوية تبين صلة البنت بأبيها وفهم البنت وتحمل مسؤولية نشر الخير والدفاع عن الحق وصد الظلم، ألا ومشهد موقفها مع أبوها عندما أوذي في ساحة الكعبة وهو ساجد. يا ريت يسمعون المشاهدين.
طبعا هذا موقف جاء ذكره في صحيح البخاري، وقاد هذه المظلمة أبو جهل عندما رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عند الكعبة يصلي
بين أصنامه
نعم.
يسجد الكعبة.
فقال أبو جهل: من يأتي بسلا جزور بني فلان؟
لتشرح حق مثلا
سلا أولاد. هو يعني المشيمة التي يكون فيها الجنين الناقة يعني الأمعاء وكغير ذلك،
وصاخة البطن
نعم.
البعير
نعم. فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، وفعلا أتى بهذه الأمعاء وهذه الأوصاخ ووضعها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد،
وهو ساجد.
وأخذ هؤلاء صناديد قريش يتمايلون من الضحك. وصل الخبر إلى فاطمة في بيتها، وكانت جارية صغيرة
أوصلت الخبر
نعم. فأتت مهرولة وأتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الراوي هذه الرواية ابن مسعود رضي الله عنه، وهو قد ابتلي في سبيل الله، مع ذلك يقول وأنا أنظر إلى هذا المشهد لا أغني شيئا عنه.
كان مستضعفا
صلى الله عليه وسلم. شوف الغربة،
كان مستضعف.
يعني أن يرى الإنسان محبوبه يعذب لا يستطيع،
والحق يهان
نعم، لا يستطيع يحركها ساكنا، غربة شديدة
جدا.
يقول لو كانت لي منعة، يعني يقول لو كانت عندي قوة أدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تنطلق هذه الجارية فاطمة رضي الله عنها وتزيل هذه، فاستغرب القوم أبو جهل وعتبة وشيبة، من هذه؟ قالوا إنها فاطمة
رضي الله عنها.
فأزالت كل تلك القاذورات عن ظهر أبيها صلى الله عليه وسلم، ولم تكتفي بذلك بل واجهت هؤلاء المجرمين وأسمعتهم كلاما شديدا. انتهى طبعا المشهد، ونبي سلام قام وقال: اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن معيط وأمية بن خلف، وعددهم. يقول مسعود: فرأيتهم يوم بدر صرعى يسحبون إلى قليب بدر. فطبعا هذا مشهد عظيم من مواقف فاطمة رضي الله عنها في الدفاع عن أبيها ونبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اليوم السيد حسن الحسيني، عقبات الزواج المالية الاجتماعية الشكلية، التعقيدات، العادات، الاستهلاك، المظهرية، أشياء كثيرة. نريد أن نعطي للناس، وأنت بجوارك هذه الخريطة الجميلة، مختصر لزواج الزهراء رضي الله عنها.
طبعا بالنسبة لزواج فاطمة رضي الله عنها من علي بن أبي طالب، كان المكان والزمان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودتهم ورجوعهم من غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة. الخطبة، قصة الخطبة الذي أشار على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالزواج من فاطمة هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. طيب أشار عليه، حتى جاء في كشف الغمة لعلي الأربلي يقول: أتى أبو بكر إلى علي بن أبي طالب وشجعه على الزواج مع عمر، فيقول: فدمعت عين علي بن أبي طالب، وقال: لقد حركتك فيني ساكنا، لي رغبة لكني يعني أشكو من ضيق اليد،
فقير
ما عنده شيء. فقال: اسمع لكلمات الناصح الأمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ماذا قال لعلي؟ قال: يا علي لا تقل هذا، فوالله للدنيا عند رسول الله كهباء منثور.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم يريد رجلا لابنته، يريد صحيح. زوجا صالحا مؤمنا
بالضبط.
أي يحافظ على هذه الزهراء رضي الله عنها. فعلا تقدم علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من أمر فاطمة، والصحابة ينتظرون بما يجيب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. فلما ذهب ذكر فاطمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهلا ومرحبا.
كلمتين.
رجع علي بن أبي طالب، سألوه: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لك؟ قال: لا أدري غير أنه قال أهلا ومرحبا. فقال الصحابة: هنيئا لك يا علي، طلبت الأهل فأعطاك النبي الأهل والمرحب.
الله.
طلبت شيئا فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يزوجه
المهر عندنا مشكلة اليوم. المهر
نعم.
اليوم
نعم.
اشرح شيخ، الناس عارفة.
نعم. فسأله عن المهر، علي قال: ما عندي شيء. قال: لابد أن تعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟
الدرع
هذه أيضا هدية من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب. قال: أين درعك؟ أنا أتوقع أن علي بن أبي طالب ما كان يتخيل أو تصور أن مهر فاطمة سيكون قطعة حديد درع. فقال أين درعك الحطمية؟
هذا من الذي قال؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أين درعك الحطمية؟ فأخذ علي بن طالب هذا الدرع وتوجه إلى السوق ليبيعه، فقابله عثمان بن عفان رضي الله عنه فاشترى منه الدرع. علم عثمان أن هذا الدرع وقيمته مهر لفاطمة رضي الله عنها، فاشتراه ب400 درهم، وأنا على يقين أن هذا الدرع ما تسوى هذه القيمة، لكن إكراما من عثمان بن عفان. فلما قبض عثمان الدرع وقبض علي الدراهم هم علي بالانصراف، فناداه عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال من أولى بالدرع الآن؟ قال أنت. ومن أولى بالمال؟ قال أنا، علي بن أبي طالب. قال فخذ الآن هذا الدرع هدية مني إليك.
كان يعني كما يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتابه في عدة كتبه، المفكر الذي رحل عنا قبل رمضان بشهرين رحمة الله عليه، يقول مشكلة عندما تتحول علاقات الناس بعضها بعض من مجتمع تراحمي إلى مجتمع تعاقدي. هذا الموقف يبين كيف التراحم موجود. كيف أنا بدل ما أعطيك فلوس أشتري درعك وثم أهديك إياها. كان التراحم هو الأصل. اليوم إحنا في الحياة المادية التعاقد قاعد يغلب التراحم. التعاقد موجود، التوثيق لإثبات الحقوق، لكن ما يغلب علينا شيخ. وهكذا قاعد يصير في المهر المبالغ فيه والذي قاعد يهلك الناس جميعا. الرواية هذه
في بحار الأنوار للمجلسي جزء 43. الشاهد أتى علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم بالدرع والدراهم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدراهم وأمر بلالا وعمارا وسلمان بشراء تجهيزات العرس بإشراف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. واسمع إلى الأشياء التي تم شراؤها وما كانت تجهيزات العرس. كانت طيبا وقميصا وخمارا وقطيفة سوداء خيبرية وفراشين وسرير مزمل بشريطة وقربة ماء ورحى وغير ذلك من الأدوات البسيطة. هي كانت كل تجهيزات
يعني الأمور الضرورية التي تقيم الحياة.
أحسنت.
وليس المبالغات والإسراف.
نعم.
الذي يحصل اليوم.
تم هذا الزواج، وكان شهود هذا الزواج أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وجمع من الأنصار، كانوا هم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهر موضوع زواج علي من فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع،
وصار الإشهار من العرس أيضا.
نأتي بعد ذلك إلى المنزل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب أين تسكن فاطمة، فقال كما قلنا علي بن طالب ما عنده شيء فقير، لكن عنده الإيمان، عنده التقوى، عنده صك أن الله تعالى ورسوله يحبان علي بن أبي طالب
رضي الله،
ويكفيه شرفا وصخرا. فقال ليس في هذه الناحية إلا منازل حارثة بن النعمان الأنصاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد استحيينا من حارثة من كثرة ما سألنا من ماله. كان رجلا معطاء يتصدق. نعم. طيب هذه الجملة التي قالها قوية
جدا.
إيه نعم جدا. أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من حارثة
من كثر ما تصدق وأعطى. إيه نعم. وطلب منه. إيه.
فوصلت هذه العبارة إلى الحارثة بن النعمان، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهرولا، والحديث في بحار الأنوار المجلسي. أتى هذا الصحابي الجليل الأنصاري فعلا نصروا هذا الدين.
نعم.
أتى للنبي صلى الله عليه وسلم مهرولا ويقول بلغني أنك قلت كذا وكذا وكذا، فأنا ومالي لله ولرسوله.
هذه مواءات الرجال.
نعم. يقول والله إن المال الذي تأخذه أحب إلي من المال الذي تتركه.
الله أكبر. ودنا نكمل بس بعد هذا الفاصل المزعج إن شاء الله.
بارك الله فيك.
هذه نستمر في الحديث عن حياة فاطمة الزهراء مع أخينا السيد حسن الحسيني رئيس لجنة الدعوة في جمعية الآل والأصحاب في البحرين. أخ حسن، وين وصلنا في زواج فاطمة؟
وصلنا في المنزل.
المنزل.
وكيف
جهز المنزل؟
إيه نعم. طبعا بعد ما وهب إليه انتقلت فاطمة وعلي بن أبي طالب إلى ذلك المنزل، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للحارثة رضي الله عنه بخير. الوليمة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما زوج علي بن أبي طالب لفاطمة قال لا. الآن هذه يا دكتور محمد كلها الناس يبين إجراءات الزواج السليمة.
إحنا بدينا بالمكان والزمان
والخطبة والمهر وتجهيزات العرس والشهود والمنزل. الآن نأتي الوليمة.
الوليمة
حتى يكون هناك إشهار والناس يحضرون ويدعون للمتزوجين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب إنه لابد للعرس من وليمة، أي لابد للعروس من وليمة. علي بن طالب ما عندهم شيء كما ذكرنا، فقام سعد رضي الله عنه وقال علي كبش. طيب فتولى بالكبش، والأنصار كلهم في الوليمة شاركوا، كلهم أتوا بالصاع من بيوتهم وطبخوا الطعام لأنهم فرحون لفرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الآن بضعته الشريفة هي التي تتزوج من أحب الناس إلى علي بن إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وهو علي بن أبي طالب.
مشهد يتضافر المجتمع،
تكافل اجتماعي. هذا يأتي بصلاة،
هذا أصل العرس،
يأتي بكبش، وهذا يأتي بمنزل، وهذا يأتي بتجهيزات العرس، وهذا يشهد، وهذا يأتي بالدراهم، وذاك يشير، وهذا يأتي بالدرع. يعني مشهد جميل في قضية التكافل الاجتماعي في إقامة شعيرة الزواج. طيب ليلة البناء، ليلة الدخول،
زفاف.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشير إلى أمر مهم، كيف تبدأ الحياة الزوجية؟ تبدأ على صح، على أمر صحيح، على سنة، تبدأ على طاعة لله عز وجل. فقال لعلي بن أبي طالب: لا تحدث أمرا حتى أتيك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي بن طالب وتوضأ بالماء، ثم نفض على علي بن طالب من ذلك الماء.
يا سلام.
طيب، ثم قال: أدعو فاطمة. انظر واسمع إلى الرواية، تقول الرواية: فأتت فاطمة تعثر من الحياء، الله أكبر، من شدة حيائها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا لها: أسكتي يا فاطمة، فلقد زوجتك أحب الناس إلي من أهل بيتي علي بن أبي طالب. ثم نفض عليها من ذلك الماء، ثم دعا بهذا الدعاء المبارك: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما. هذا البيت بدأ بدعاء، بدعاء من؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا أخرج للأمة الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم نجوم، نجوم أنارت سماء الدنيا. بهذه الخطوات البسيطة المتواضعة كان زواج سيدة نساء العالمين، ليست أي امرأة، إنها فاطمة الزهراء جدتي رضي الله عنها وأرضاها.
هذا المشهد العظيم، هذا المشهد البسيط، هذا المشهد الذي فيه رغم الدين والعقيدة التي تحفه إلا أنه الفطرية الإنسانية الطبيعية. هنا نذكر لمن أراد، الدكتور عبد الوهاب المسيري، اسمحوا لي أنا يعني متأثر لرحيله ولعبقريته في التحليل، في كتابه العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية ذكر فصلا مهما، هو الفصل الذي يستطيع أن يفهمه أي إنسان: العلمنة في حياتنا الشاملة، كيف تحول الجل العرس الذي يجمع أبناء الحارة والأهل ويصير تكافل اجتماعي وتفهم وأنس إلى عملية استعراض جواهر، وإلى عملية بدأ بالدعاء، يبدأون بعضهم في العالم الإسلامي بخمور ورقاصة عارية وإسراف واستعراض تمثيلي، صار الآن كاميرات أفلام تصدر، وحين العرس يوزع الفيلم اللي مصورينه، وفي مخرج لهذا الفيلم يجي يعلم العروس كيف توقف والمعرس كيف توقف، كيف توزيع بعض الابتسامات البلاستيكية المصطنعة، وكيف بعض الناس ما توقف أمام الكاميرا ويوزع. بدأت تتحول الحياة إلى مادية، فيعلق عبد الوهاب المسيري من شدة الإسراف والأموال والبذخ والجواهر، قال: بدل بعد أن كان يحقق العرس الأمن الاجتماعي، كان من الضروري أن يستدعى لحماية العرس الأمن المركزي، يصير نهب وبوق وتعالوا شوف يعني. شفت اللفتة الذكية، هذا ما نريد. والعجيب أن كثير من هذه العروس التي ينفقت فيها الملايين يفرط عقدها بعد وقت قصير، ويستمر العلمنة والمادية والشكلانية إلى أن بعض الناس حتى في العزاء يحطون العزاء، وأن كم يملك اللي مات حتى يشعرون أولاد راح يصيرون مليونارية. حياة مظهرية بائسة لأنها ابتعدت عن هذه القيم وعن هذه الحياة الجميلة. حياة فاطمة، حياة علي بن أبي طالب، حياة طبيعية، حياة بشر، حياة إحنا لو أردنا مثلا للمشاهدين مثل هالحياة الطبيعية التي تعتبر مثالا أعلى ونموذج الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، نموذج أعلى. لو أردنا من الإنسان أن الناس اليوم مفاضية تقرأ، ويعني كما كنت في الشام قبل فترة يقول: إيش أطبع لمن الناس يعني في العالم الإسلامي، في مصر أطبع لمن؟ الناس مشغولة في حياة السياسية والاجتماعية ولقمة العيش والعمل والديون والكذا. فلو أردنا شيء مختصر، كتيب، شريط، بوستر، ماذا تنصح من خبرتك وقراءتك؟
والله أنا في البحرين عندي جمع من الكتب في عن فاطمة رضي الله عنها، وهي لو رجعنا إلى مجلدات نجد أن كل من تكلم في السير كابن كثير أو ابن حجر في الإصابة أو الذهبي يعني، بس هذا قد تكون ثقيلة كبيرة على
مجلدات ضخمة.
عندي كتيب فعلا أتيت به، اسمه الكتيب فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم،
صغير هذا لمن؟
عبد الخالق
خالق حسن الشريف
من علماء مصر. كتاب فعلا جميل، وقفات وكذا هادئة
ومركز.
وفيها فعلا مركز، لم يستوعب كل مواقف فاطمة لكن ركز على بعض الوقفات التربوية.
يعني لازم نطلع وجبات سريعة كذي حق أولادنا وبناتنا، سهل صغير.
هناك شريط أيضا، شريط هذا ممكن الحصول عليه بسهولة عن طريق شريط للدكتور محمد الهبدان باسم لماذا فاطمة، وتكلم عن فاطمة الداعية، فاطمة المربية، فاطمة الصابرة، هكذا يعني قسم مادته العلمية بهالطريقة. والآن هو موجود على مواقع الإنترنت، ممكن لو تم البحث
اسمه
عنه.
اسمه
لماذا فاطمة،
المتكلم منه شريط
دكتور محمد الهبدان،
هذا خليجي يبدو
من علماء السعودية،
محمد الهبدان. لماذا
فاطمة، يعني لماذا كما بدأت الآن حوارك، لماذا فاطمة، أي لماذا الحديث عن فاطمة، لماذا فاطمة بالذات هي قدوة للنساء.
أنا في نعم. الحقيقة سنة 1995 أول ما بلشت التلفزيون في أول سنة ذكرت فاطمة وعلي بن أبي طالب، ومن الأبيات التي طلبت مني كثيرا، واتصالات ورسائل وفاكسات، اللي هي عندما كما تذكر كتب الأدب نستأنس بها، دخل عليها فاطمة، دخل علي على فاطمة فوجد بيدها سواكا لوعود الأراك اللي من جذوع بعض الشجر ينظف الأسنان، يعني فرشة أسنان أول، وجد بيدها عود الأراك، يسمى عود الأراك ويسمى سواك، فداعبها وقال مخاطبا شعرا عود الأراك: حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل في الحلقة القادمة. شكرا سيد حسن الحسيني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا خالقنا يا رب لعبيدك نذر، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى، يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.